مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في برنامج نون القوة، البرنامج الذي يضع قضايا الناس في قلب النقاش وينقل تجارب النساء من واقعهم بكل صدق وشفافية. في كل حلقة نفتح أبواب الحديث على مواضيع بتلامس الحياة اليومية، لنفكر معا ونطرح الأسئلة ونبحث عن إجابات في قاعة الانتظار. تمتد الساعات كأنها عمر، والوجوه متعبة من الترحال بين المكاتب والأختام. ليست العدالة ما يثقل قلوب النساء فقط، بل الإجراءات الطويلة والنظرات الغريبة والمعاملة التي قد تكون أحيانا أقسى من الحكم ذاته. كل امرأة تدخل المحاكم تحمل معها قصة، أمل وخوف، تنتظر أن يسمع صوتها، أن ترى حقها، أن تشعر بالإنصاف. في كثير من الأحيان تبدو المحاكم مكانا معقدا مليئا بالتحديات الإدارية والاجتماعية. في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نون القوة عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، نفتح ملفا حساسا ومهما بعنوان النساء بين أروقة المحاكم، معاناة لا تروى. أهلا وسهلا بالجميع. أعزائي المستمعين، نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الأستاذة اعتصام محمد طه، قائد محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. أهلا ومرحبا فيك أستاذة اعتصام.
مرحبا فيك أستاذة سعاد الخليدي، وشكرا على حسن الاستضافة، وشكرا لمؤسسة رمز لفريق العمل معك.
سعيدين جدا أستاذة اعتصام بوجودك معنا. بنروح مع بعض نسمع الاستطلاع من الميدان مع مراسلتنا ياسمين المعمري، وهي بتسأل الناس في الشارع ما أبرز الصعوبات اللي بتواجهها النساء عند مراجعة المحاكم، ومن ثم بنكمل معك. إذن مستمعينا الكرام، فاصل لنذهب لسماع الاستطلاع ومن ثم نعود إليكم.
من الصعوبات التي تواجهها النساء في القضايا عند مراجعة المحاكم هو عدم وجود كادر نسائي يستقبل قضاياهم وتساؤلاتهم في القضايا المحرجة مثل أسباب خلع الزوج والطلاق، يكون الجواب محرج لهن.
الصعوبات اللي تواجهها المرأة في المحاكم أنها ينظر إليها المجتمع على أنها شيء معيب دخولها المحكمة، رغم أن المرأة شقيقة الرجل. مش معقول أن امرأة تدخل المحكمة وهي يعني مش معيب أن تدخل المحكمة. طيب أنت إذا كنت عندك ما عندك أحد يدخل لك هذه المحكمة، من يدخل بدالك؟ الواحد يعني ما يكون يلتزم بهذا. في أسر تقاليدهم عاداتهم يقولوا المحكمة المرأة لو دخلت المحكمة خلاص هذه خرجت عن الأدب وخرجت عن القانون، وإنما هنش تمام، وهذا الأسرة ما هيش تمام، أسرة متبرجة، أسرة متفتحين. لا، كلنا ندخل المحاكم ونأخذ حقوقنا، والقضاء الجميع يعني لا مرأة ولا رجل، ما في فرق بين المرأة والرجل.
أبرز الصعوبات التي تواجه المرأة بالمحاكم هي عدم قدرتها بالأول شيء بالجانب المادي، لأن المرأة في اليمن خاصة يعني 90% بدون عمل. فهنا أول بالشيء بالجانب تواجه صعوبة بالجانب المادي الذي يعني من خلاله تستطيع أن تحاكم أو أن تواجه في المحكمة على أي قضية كانت. الجانب الآخر أن المرأة في المجتمعات اليمنية عيب أن تخرج إلى المحاكم أو تندمج وسط المحاكم بين الناس دون محرم. فمعظم المحاكم ومعظم القضايا يكون توكيل لشخص ذكر، على أن الأنثى في اليمن تعتبر خط أحمر، لا تذهب للمحاكم أو تذهب إلى أماكن عامة تختلط بين الرجال. بسبب هذا الشيء يعني تتلقى صعوبات، رغم أن في الأيام الأخيرة هنالك يعني يوجد من النساء انهن مثلا يندمجن في المحاكم، وبعضهن محاميات وبعضهن كذا، فهذا سهل لهن بس نسبه قليله. ما زال الجهل وبعض العادات مسيطره على البلد.
نحن كنساء نواجه صعوبات، بعضها مرتبط بالقوانين نفسها وبعضها بالعادات والتقاليد اليمنية. فأول أبرز هذه المشاكل أو الصعوبات الإجراءات الطويلة والمعقدة. مثلا القاضي أو القاضية لما تسلميها قضيتك أحيانا تطول، يعني تعقد المعاملات، مثل مشاكل القضايا الطلاق أو حضانة أو كذا، فتتأخر المعاملات. ايضا المشكله الثانيه انه الوصايا والتمثيل القانوني، يعني في بعض مثلا انه لازم تعملي وصايا وكيل شرعي، وكيل لك، يعني توكلي اخوي توكلي احد، وهذه تاخذ لها كمان وقت. ايضا التحيز الاجتماعي عندنا، يعني في عادات تقاليد، واللي يعني وش ينظر لنا المراه انه يعني ما يصلحش انها توكل، ما يصلحش انها تشارع او تروح القضاء. ايضا هناك مشكله اخرى، قله المعرفه القانونيه. مثلا كثره من النساء ما يعرفن ايش بحقوقهن، يعني ما يعرفن ايش بالدين بالحقوق، ايش اللي عليها وايش اللي ضدها. وهذا الجانب ايضا، يعني في النساء ما تعرفش النساء بحقوقها، احنا ما نعرفش احنا ايش الذي علينا وايش الذي لنا، فتخاف من التخاف من القضاء وما تروح ترفع قضيتها. ايضا هناك مشكله ايضا كبرى، وهي تكاليف التقاضي. يعني تقول لو رحت المحكمه المحامي بياخذ مبلغ كذا والرسوم كذا والتنقل كذا، هنا مشكله ايضا التكاليف. ايضا مشكله اخرى ضعف المجتمع والعائله، يعني المجتمع انظر لك ايضا يخليك تخافي انك تقدمي للقضاء او تقدمي مشكلتك. فانت تخافي من ابويك، تخافي من اخوك، تخافي من كذا، المشاكل الخوف هذا ما تعدش المرأة. أيضا بطء تنفيذ الأحكام، فالأحكام تظل طويلة، فالمرأة حين تتنازل عن حقها بسبب أنه ليش المحاكم تطول القضية. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. أتواجه النساء عدة صعوبات من أنه يروح للمحكمة ويتابعن القضايا حق يعني قضايتهن، قضايا أنفسهن. يعني لما المرأة تروح للمحكمة نظرة المجتمع، ثاني شيء المادة، ثالث حاجة نظرة المجتمع للمرأة من الناحية الثقافية، إن المرأة كيف تروح للمحكمة، والتعصب الذكوري وسط المجتمع اليمني هو اللي يدفع بالمرأة إنها تكون بعيدة عن القضايا بالمحاكم. لذلك القضية المرأة سواء بالمحكمة أو خارج المحكمة تظل مهمشة، وما زالت مهمشة إلى يومنا هذا بسبب التعصب الذكوري.
من أبرز الصعوبات اللي قد تواجهها النساء عند مراجعة المحاكم قد يكون المعاملات نفسه. يعني بالنسبة لنا نحن النساء تحس صعب يعني دخول المرأة للمحكمة، متابعة القضية، متابعة المحامي، طباعة الأوراق، المعاملات، هذا شيء صعب. فما بالك بمحاكم، يعني والمحاكم مكتظة بناس أشكال وأنواع، يعني فتحسه صعب حتى دخول المرأة للمحكمة لوحده، ما فيش عنده حد يعني وكيل له، أبوها، أخوها، زوجة أو أي حد يعني راجل معه، فتحسه صعب للمرأة. إذا كانت المعاملات البسيطة صعبة بالنسبة لها، ما بالك يعني قضايا ومحاكم وجلسات في المحاكمة، تحس هذا الشيء صعب عليها. يعني المعاملة بنفسها داخل المحكمة صعب، التعامل مع المحامي صعب، التعامل مع القاضي كمان صعب. يعني في نواحي كثيرة إنه صعب المحاكم نفسه.
رجعنا لكم مرة أخرى مستمعين الأكارم في برنامج نون القوة، وسمعنا تعليقات الناس في الميدان. أستاذة اعتصام، ما تعليقكم عن هذه الآراء، وهل يعكس الواقع فعلا في عملكم في المحاكم أو لا؟
طبعا من خلال الاستماع للآراء في الميدان طبعا أتفق معها تماما، وأعتقد أنه جاءت هذه الآراء من معاناة، لكن برضو في تحسن كبير في الآونة الأخيرة في توافد النساء للمحاكم، بالذات في مع ظهور منظمات المجتمع المدني لتقديم العون القانوني للنساء، بالذات النساء من نفس الجنس. المقدمات العون يكونوا من نفس الجنس، أي محاميات، هذا يعزز ثقة الأسرة وثقة برضو المرأة هي نفسها باللجوء إلى المحاكم. طيب. لكن بالنسبة للاستطلاعات برضو ما ذكرت، هي تمنع النساء تمنع وصول النساء للمحاكم، واتفق معها تماما.
نعم. طيب أستاذ اعتصام، بتشير تقارير محلية إن بعض المراجعات النسائية للمحاكم في بعض المحافظات تمثل أقل من 20% من إجمالي المراجعين نتيجة الخوف أو صعوبة الوصول. برأيك ما هي أبرز الصعوبات اللي بتواجهها النساء أثناء المراجعة في المحاكم؟
طبعا هناك صعوبات كبيرة تمنع وصول النساء إلى المحاكم. منها الموروثات الثقافية الخاطئة.
نعم.
لا، المحاكم هم مخصصة للرجال فقط.
برضو
ضعف ثقة المجتمع بالمحاكم نظرا لتجارب فاشلة.
صح.
للنساء. أيوة. وضعف ثقة النساء أو الجهات بالقوانين المحلية. لأن هناك بعض القوانين مجحفة ومنتقصة برضو بحق النساء. البيئة المكانية للمحاكم نظرا لزحمة القضايا، أعتقد أن في الآونة الأخيرة أغلب المحاكم هي عبارة عن عمارات.
نعم.
منازل تم استئجارها، ما هيش المباني الحقيقية للمحاكم نفس ما كانت سابقا، وهذا برضو أدى إلى منع النساء من وصولهم إلى المحاكم. معانا برضو ضعف برضو الرجل بالمرأة، ضعف وعي النساء، النساء ما عندهم شعور بحقوقهم، حرمان النساء من الموارد برضو منعها من الوصول إلى المحاكم نظرا أنه أغلب النساء ما عندهم شد دخل المستقل.
أيوة،
لا توجد امرأة حرة. أيوة، لا توجد امرأة حرة من غير ما تكون مستقلة ماديا. وهذا برضو منعها. لذلك عندما موضوع حرمان من الموارد، أنا سبق وكلمتك أنه الآن مع ظهور المنظمات بدأنا تقديم العون القانوني، بدأنا يلجأنا للمحاكم، وهذا ساعد هذا التحدي فقط اللي هو تحدي الحرمان من الموارد للنساء. معنا برضو النظرة الدونية للنساء برضو من قبل المجتمع، من قبل برضو العامل لدى المحاكم نفسه أو الكادر الوظيفي لدى المحكمة. عندما تحضر امرأة لوحدها أمام المحكمة برضو يتم هناك برضو تنشئة وتعبئة، حتى للناس اللي هم في مستوى راقي أو إنه في عندهم مستوى علمي معين.
أيوة.
يتم النظر للمرأة إنه لا، اللي تلقى المحكمة برضو يتم النظر إليها نظرة سلبية. ويتم استغلالها داخل أروقة المحاكم وابتزازها نظرا لضعف الوعي لدى النساء بحقوقهن كذلك.
يعني ممكن إنه ضعف الوعي لدى النساء ممكن يوصل
أيوة لابتزازها واستغلالها داخل أروقة المحاكم.
كيف يعني؟ كيف إيش اللي بيحصل بالضبط؟
طبعاً موضوع تحرشات. هذا تواجه النساء بشكل كبير، تحرشات داخل المحاكم، إنه يحسسها إنه أنا أقدم لك هذا الإجراء كأنه مش واجب أو إجراء قانوني، لا كأنه فضل منه، بينما هي تحس إنه لا، أنا برضو إذا أمتنعت ممكن انه يعرقلني، والنظر اللي تخوف النساء انه هو قادر انه يمنعني، رغم انه في احيانا المحاميه برضو تعطيها نوع من التعزيز انه لا، هذا اجراء قانوني وحقك و و و الى اخره، لكن برضو تبقى هذه العقليه براسها نظرا للضعف او انه التربيه او التنشئه لدى النساء. بالاول والاخر التربيه والتنشئه للنساء من وهن صغار.
أيوة.
يأثر عليهم حتى عندما يكبرن او يصلون مرحله من العمر تظل عالقة في دهونهم، حتى إذا وصلنا لمستوى علمي معين، لكن برضو التنشئة كانت خاطئة منذ البداية. صعب.
يعني ممكن إحنا ربونا على هذا الأساس، يمكن بعض العائلات. أيوة. بشكل عام إن المرأة ضعيفة، إن المرأة مش قادرة، إن الرجل هو اللي لازم يقوم بالمهامات كلها، إنه صعوبة، فبالتالي إحنا يعني إحنا وغيرنا وكل اليمنيات بشكل عام بيحسوا بهذه الفجوة. يعني في منهم بيخرجوا منها بسهولة مع الأيام، مع إنه واحدة بتشتغل وبتدرس، وفي منهم بيضل في عندهم هذا الحاجز والخوف.
احيانا برضو عندما بالذات عندما تكون التربيه والتنشئه منذ الطفوله، عندما تتجاوز هذه المرحله تتجاوزها بتمرد، واحيانا تستخدم برضو اشياء غير متزنه ايوه نفس ما يقال نحن الان في المجتمع يقول لك تمرد، بينما هي تكون رده فعل لظلم تعرضت له المرأة في مراحل معينة، وكانت ردة الفعل قاسية، وأحيانا تسبب لها مشاكل تدخلها بضغوطات أكبر.
صحيح.
أيوة ما موجود ليش موضوع الاتزان؟ لا أنا أصبحت شخصية متزنة قادرة تفرق بين الصح والخطأ.
نعم. فبالتالي بتحصل معها مشاكل من كل الأطراف.
نعم.
نعم. طيب أستاذ اعتصام، دراسات ميدانية أظهرت إنه حوالي أن طول الإجراءات والمواعيد المتكررة بيزيد من العبء النفسي للمرأة ويجعلها تتردد عن استكمال القضية. كيف يمكن تقليل هذا الضغط وتحسين تجربة المرأة أثناء مراجعة المحاكم؟
طبعا السبب الرئيسي وراء ذلك هو قلة عدد الكادر القضائي. طبعا نحن برضو محكم قضاء مخصصين لقضايا الأحوال الشخصية متعلقة بالنساء، ميراث، فاسق نفقة، حضانة وما إليه.
نعم.
أيوة، لكن برضو عدد القضاء قليل وهذا يؤدي إلى زحمة القضايا وتطويل أمد التقاضي، وهذا تبدأ تكون المرأة تتردد كل يوم للمحكمة وتطول الفترة خلال هذه المرحلة، مما يؤدي إلى برضو ضعف ثقتها بالجهة نفسه بالمحاكم.
نعم.
وأيوة، وأحيانا قد تقدم بعدين تدخل بعمليات صرف وتقدم تنازلات وما إليه، ما تنتظرش المرحلة حتى يتم البت في القضية.
يعني ممكن نقول إنه هو كذا كذا كانت قضايا نساء أو قضايا رجال، هو هذا الموضوع اللي بيتأخر، يعني بيتأخر.
أيوة، سواء كانت رجال أو نساء.
أيوة، يعني هم القضايا كذا كذا بيتأخروا ممكن لشهور ممكن لسنين.
قد يكون أيوة نظرا قلنا ضعف اللي هو قلة عدد الكادر الوظيفي وبرضو زحمة القضايا لدى المحاكم. كمان مع نحنا أحياناً يتم في قد يكون أحياناً يكون ممنهج وأحياناً يكون بشكل تلقائي اللي هو التدخل من قبل القوات أو مؤسسة معينة في عمل القضاء. برضو بسبب الوضع الحالي الذي نعيشه انتشر عمليات الفساد وضعف رواتب القضاء.
نعم.
إنه يصبح القاضي برضه يدور عن مصادر رزق أخرى.
صحيح.
راتبه موقف 3 أشهر 4 أشهر، ما فيش له عد ميزانية خاصة للقاضي. هذا برضه وصلهم إنه لا، أصبح القاضي برضه متكاسل في النظر في القضايا، ونظرا برضه بجانب زحمة القضايا لديه.
زحمة القضايا وخاصة إنه في مثل ما قلتي اللي هو بتكون القضايا الأسرية، يفترض إنه يكون لها محاكم خاصة بهذا الموضوع، فبالتالي ازدحام كلهم في المحكمة واحدة، بتلاقي صعوبة المرأة في إنها يعني بتخلص أمورها بسرعة أو تتخارج زي ما نقول.
نعم، كذلك لو نظرنا برضو للجانب هذا، قاضي الأحوال الشخصية يبدي اهتماماته بقضايا الميراث تاركا انه القضايا النساء وكذا، يكون فيه نوع من الإهمال.
نعم. نسأل الله السلامة والتوفيق للجميع، وأكيد إن شاء الله في هذه الحلقة بتتوضح لنا بعض الأمور والأشياء اللي ممكن تكون خاصة بالنساء والمراجعات في المحاكم. إذن أستاذ اعتصام بنروح لفاصل قصير ونرجع نواصل معاكي إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل. الأعزاء جميعا، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين معاكم بموضوع حلقة اليوم مع الأستاذة اعتصام، محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. أستاذة اعتصام، غياب المرافق الخاصة بالنساء في المحاكم بيعد من أبرز العقبات خاصة في القضايا الحساسة مثل الأحوال الشخصية والعنف الأسري. هل هنالك خطط أو مبادرات لتوفير بيئة آمنة ومريحة للنساء داخل المحاكم؟
طبعا بالنسبة لوجود مبادرات، أعتقد أنه منظمة المجتمع المدني اشتغلت في هذا المجال ووجدت نوع من الوحدات، لكن ما اشتغلت على موضوع المحاكم كان العمل موجه للجهات الضبطية، البحث الجنائي، إدارة الأمن، أقسام الشرطة وما إليه، بينما المحاكم ما كانش في تركيز قوي عليها.
نعم.
بوجود وحدات مختصة بالنساء. كذلك برضو أحياناً نظر الحساسية المحاكم و ما أعتقد أنه بيتم عمل قسم خاص، ما هو معنا إحنا برضو قسم الأحوال الشخصية، لكن ممكن نقول أنه ممكن يتم ضغط من قبل منظمات المجتمع المدني تبدأ تضغط بموضوع تكليف نساء يعملنا داخل مثلا قسم الأحوال الشخصية.
نعم، عشان يعني الموضوع
يوجد وحدات لا وأقسام، أيوة قد القسم موجود، لكن عشان يسهل إجراءات وصول النساء إلى المحاكم وكذلك يكسب ثقة الجمهور بالمحاكم نفسه، لا برضو قسم الأحوال الشخصية هناك نساء يعملنا داخل المحاكم، وهذا بيبدأ يعزز الثقة بين المحاكم والجمهور نفسه.
نعم،
والنساء.
نعم. طيب أستاذة اتسام، هل بتعتقدي أنه الوضع الأمني وصعوبة التنقل بين المحافظات بتزيد من عزوف النساء عن مراجعة المحاكم؟
قد يكون برضو سبب من الأسباب التي تمنع وصول النساء إلى المحاكم، هناك أسباب كبيرة تمنع النساء من وصولها إلى المحاكم.
يعني أسباب ممكن تكون اجتماعية، أسباب اقتصادية،
أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية كمان.
أكيد في أشياء كثيرة جدا فعلا بتأثر فيها المرأة من كل الجوانب،
إلى جانب برضو السبب البنيوية اللي هي بالقوانين نفسها.
طيب أستاذ اعتصام، في تجارب بعض الدول العربية أظهرت أن وجود مرشدات قانونيات ودعم نفسي في المحاكم بيقلل من معاناة النساء بشكل كبير، هل يمكن تطبيق مثل هذه التجربة في اليمن في كل المحافظات، وما التحديات اللي ممكن تواجه ذلك؟
نحن نتمنى ذلك، لكن بالنسبة لليمن بيكون هناك تحديات وصعوبات لتفعيلها نظرا لزحمة القضايا. أول شيء الفروقات، المجتمعات المتقدمة بالأول آخر البيئة بتكون برضو مساعدة، وعي المجتمع، قلة القضايا لديهم بالذات في هذه القضايا لمثل هذه القضايا، نحن زحمة القضايا بيكون سبب يمنع من تواجد مثل هذه الأقسام أو هذه الوحدات. برضو قلة عدد القضاة يسبب زحمة وضغط للقاضي، ما عاد يتركش المجال لجانب إحالة دعم نفسي وما إليه.
نعم.
ضعف الوعي برضو للبيئة الداخلية داخل المحاكم وللنساء أنفسهم لأهاليهم، هذا برضو يمنع من برضو اللجوء لمثل هذه الوحدات.
نعم. طيب ننتقل إلى منظمات المجتمع اليمني. منظمات المجتمع المدني بتؤكد أن التوعية القانونية للنساء قبل المراجعة تساعد في تقليل الأخطاء الإدارية وتجنب التأخير، ما الدور الذي يمكنه أن تلعبه هذه المنظمات لتسهيل وصول المرأة إلى العدالة؟
طبعا بالنسبة للعوامل الإدارية وما إليه، منظمات المجتمع المدني له دور فعال من خلال بناء قدرات، عقد ورش عمل، برضو توعية سواء حملات مناصرة مثل هذه القضايا اللي هي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما إليه، برضو رفع وعي النساء للجوء إلى المحاكم، هذا برضو تساعد. برضو معنا بالنسبة للنساء تقديم مثل هذا العون، قضايا العون القانوني للنساء للمحاكم، هذا برضو ساعدت بشكل كبير.
طيب هل في منظمات يعني بتسوي كل الأشياء اللي ذكرتيها، أو فترة وتوقفت، أو ممكن المدة ما تكونش طويلة؟
أعتقد أنه مع نحن اتحاد نساء اليمن يقدم عون قانوني للنساء، لكن برضو حصرها في قضايا معينة. أيوة. اللي هي قضايا النفقة، وهذا مع الأسف الشديد كان هناك حملة تمشي أنها أنه لا زادت عدد قضايا الفسخ لدى النساء، ونعتقد أنه هذا من ضمن موانع وصول النساء المحاكم، لا حصروه في موضوع النفقة فقط، بينما في قضايا الفسخ تم توقيف هذه الخدمة من قبل اتحاد نساء اليمن نظرا لضغط السلطة المحلية برضو على الاتحاد.
نعم.
معنا كذلك مؤسسة ترمز تقدم عون قانوني للنساء في جميع المجالات، ليست محصورة فقط في قضايا معينة، وهذا ساعد عدد كبير من النساء ومشروع مستمد يعني.
جميل. طيب أستاذة اعتصام، طبعا وجود محامين متخصصين في قضايا النساء بيقلل أكيد من ضياع الحقوق، بيختصر الوقت ويخفف الضغط النفسي للجميع. برأيك هل هنالك إمكانية لتوفير محامين متخصصين في كل محكمة لتسهيل عمل النساء المراجعات، وخاصة في الفترة الأخيرة مثل ما احنا شايفين القضايا زادت والتفاصيل يعني تعمقت أكثر؟
طبعا بالنسبة للمحامين هو لا يوجد، طبعا تأخر البدء في القضايا ليس السبب هو المحامي، بينما المحامي هو حريص لسرعة السير في الإجراءات.
نعم.
ونحن نعتبر أن البطء في الإجراءات تعتبر من الجرائم الجسيمة التي يرتكبها القضاء ضد المتقاضين.
صحيح.
سواء كانوا النساء أو رجال. أنا سبق وأني تحدثت أن السبب الرئيسي في البطء في هذه القضايا ليس في المحامي نفسه، ولكن السبب الرئيسي قد تكون زحمة القضايا، كثرة الاعتداءات على المحاكم.
نعم.
عدم استقلالية القضاء. برضو هو الوضع، نقول الوضع الذي تعيشه البلد في هذه الفترة من غياب الأمن والوضع غير مستقر. برضو ضعف الرواتب، أعتقد أنه تم ذكرها، ضعف الرواتب لدى القضاء أو عدم وصولها بشكل كم العادة يعني نهاية. نعم. كل شهر، وإنما يتم تأخيرها إلى 3 أو 4 أشهر يتم صرفها لهم.
نعم.
يعني
أيوة. يعني ممكن نقول إن المحامين هم موجودين وفي ناس متخصصين كثير والمحامين كثيرين، فبالتالي مش ممكن يكون سبب من الأسباب اللي ممكن يخفف الضغط أو يقلل من ضياع الحقوق. طيب أستاذة اعتصام، في بعض المحاكم تم الإشارة إلى ضعف التعاون بين موظفي المحاكم والنساء المراجعات، ما يؤدي لتأخير المعاملات، ما الخطوات العملية لتحسين تعامل الموظفين مع النساء وضمان الحقوق؟
أنا برأيي أنه ممكن نعتبر من ضمن الخطوات العملية اللي هي رفع وعي النساء أولاً، أهم شيء نركز على موضوع رفع وعي النساء.
الوعي مهم. نعم.
أيوة الوعي مهم جداً، تثقيفهم قانونياً أو حتى تثقيفهم ليس في الجانب القانوني الموضوعي ولكن بإجراءات التقاضي. عندما المرأة تحضر إلى المحامية الأصح أنه برضو أياً كانت من المحامية برضو يساعد بهذه النقاط، أنه أقدم توعية بالإجراءات ليس في موضوع القضية وادخل في عمق القضية نفسها، لكن في الجانب الإجرائي عشان تكون المرأة على وعي في هذا الجانب.
جميل.
هذا مهم جدا. النقطة الثانية تفعيل موضوع الشكاوى بالموظفين لدى السلطة القضائية. هذا مهم، إنه لا عندما يقدم شكوى 1، 2، 3 هذا برضو بيكون رادع لممارسة مثل هذه الانتهاكات ضد النساء.
نعم.
الموظفين لدى السلطة القضائية.
طيب وإيش ممكن تكون في خطوات أخرى؟
نحن قلنا تفعيل دور رفع الوعي وتفعيل الشكاوى، هذا مهمة جدا.
نعم.
أنا أعتقد أنه هذه كافية
لتحسين تعامل. أيوة. الموظفين مع النساء. طيب هل فعلا في. نعم. تعامل
كمان مهم
إيجابي
جدا. نعم. برضو تثقيف الموظفين، عمل بناء قدرات للموظفين، توعيتهم في أهمية لجوء وصول النساء للعدالة، وبرضو هذا برضو ممكن يشتغل عليه منظمات المجتمع المدني لرفع الوعي لدى الموظفين والكوادر لدى السلطة القضائية. مهم مهم جدا يتم بناء قدراتهم وتوعيتهم بالحقوق، بحقوق
يعني
النساء.
يعني كيف يتعاملوا مع النساء بالذات يعني؟
أيوة كيفية التعامل وكذلك توعيتهم بحقوق النساء نفسه، سواء في على مستوى القوانين المحلية، برضو الموظف هذا يجهل بالقوانين بشكل كبير.
نعم.
إذن على مستوى أيوة، وبرضو تحذيرهم من العقوبات التي ممكن أن تطالهم في حالة أنه ارتكبوا مثل هذه الوقائع، مثل هذه الانتهاكات لدى النساء. برضو تثقيفهم بالقوانين الدولية والاتفاقيات الخاصة بالنساء نفسها والقوانين المحلية.
نعم.
وما هي الضمانات التي كفلها لها القوانين مثل هؤلاء النساء.
نعم. طيب ممكن نقول يعني سؤال كذا خارج عن الموضوع ولكنه مهم. السؤال هو إنه مثلا في نساء مش قادرات إنهن يروحن المحاكم، هل بيستطيعن يوكلن حد عنهن أو سواء كانت امرأة أو رجل إنه يقوم بهذه المهام داخلة المحاكم، أو لازم إن المرأة تكون موجودة؟
بالنسبة لعدم وصول النساء المحاكم، هذه برضو ساعدت أنه النساء يقدمن وكالة للمحامية والمحامية أو لقريب لها من الدرجة الرابعة.
حتى من الدرجة الرابعة؟ أيوة
أيوة، لقريب لها من الذي حدده قانون المرافعات. طبعا تقدر تقدم الوكالة، وممكن أنها ما تحضرش أمام القضاء ولا تتابع القضية بشكل مباشر، بينما تترك للمحامي وكالة خاصة بمتابعة القضايا. حتى في قضايا الفسخ برضو توكله في فسخ عقد نكاحها والتصريح بالفسخ.
هل يعني
مش إلا فقط؟ أيوة، في برضو شيء ساعد النساء أنه إذا كان في معوقات برضو، بس هذا برضو خد نقول لك احتاج توعية.
صحيح. طيب هل يفرق، يعني هل يفرق ان تكون المرأة موجودة الموضوع بتتسهل اسرع، او انها تخلي حد يكون يعني بتعمل له وكالة، او كيف الفكرة؟
القانون بهذه النقاط واضحة، سواء كانت المرأة حاضرة او غير حاضرة، بالاخر في اجراءات قانونية لازم انه يسير عليها، سواء كان المحكمة او المحامي. في اجراءات قانونية المحكمة هي ملزمة ان تسير عليها طالما ان في وكالة، لكن احيانا القاضي يحتاج بعض الاستفسارات يطلبها من المرأة نفسه. احيانا يطلب حضور المرأة، لكن برضه اذا لم ما يقدرش انه يفرض عليها فرض انه لازم تحضر، لا، في اسباب خاصة منع وصول النساء، وفي معانا وكالة خاصة انتهى الموضوع.
انتهى الموضوع والأمر بيكون راجع أساساً للمرأة في اختيار.
نعم، هذا حق قانوني مكفول لكل النساء.
نعم، يعني ما فيش فرق، ممكن نقول إذا كانت موجودة أو لا، هي قوانين وقواعد بيلتزموا فيها كل القضاة وكل العاملين في المحاكم.
نعم.
طيب، خبراء القانون بيشيروا إلى أن إنشاء أقسام نسائية متخصصة في المحاكم قد يسرع إجراءات القضايا وبيكفي الخصوصية أكثر، هل هنالك إمكانية لتطبيق مثل هذه الوحدات في اليمن، وما الخطوات العملية لذلك؟
طبعا إذا كان أعتقد أنه هناك قسم خاص للقانون، القسم اسمه قسم الأحوال الشخصية. لكن إذا موضوع هناك يقال أنه يتم عمل وحدات خاصة بالنساء وأقسام، هذا يحتاج أو محاكم خاصة أسرية. هذا يحتاج تعديل قوانين، الأمر طويل المدى، مثلا يحتاج شغل كبير عليه،
يحتاج شغل كبير،
ونحتاج برلمان، نحتاج وما إليه. نحن نريد مثلا سواء كنا كمحامين أو منظمات مجتمع المدني، نريد أن نفعل هذا الدور اللي هو قسم الأحوال الشخصية اللي قدم وجود معنا في المحاكم، ممكن من خلال فقط تعيين نساء داخل قسم الأحوال الشخصية. هذا بيساعد أن النساء يترددن في متابعة مثل هذه الإجراءات، وبرضه يحميهن من أي استغلال أو ابتزاز. أيوة، وبرضه يساعد ثقة الأهالي بأنه يتركنا النساء يلجأنا إلى المحاكم.
أكيد.
والمطالبة بحقوقهن.
أكيد. طيب، هل في نماذج إيجابية إن المرأة كانت بتحضر المحاكم وفعلا حققت القضية نجاح وبنفس الوقت وقت أقصر؟
طبعا موضوع النماذج، في نماذج كثيرة حققنا نجاحات ووقت أقصر، لكن برضو موضوع نحن ما فيش معنا نحن ضمانات نحن نحقق بوقت أقصر إلا من خلال القاضي، قد يكون من القضاء الذي ما يتغيبش، يحضر الجلسة بشكل مستمر، التأجيل ما يأخذش فترة زمنية بين الجلسة والجلسة الأخرى، هذه ممكن يبت في القضية من خلال شهرين، ما يحتاجش أنه يأخذ أو ثلاثة بالكثير، ما يحتاجش أنه نوصل إلى سنة كما يحدث في بعض القضايا أو ستة أشهر.
نعم، يعني بيكون أقل مدة والواحدة بتخارج من القضية بسهولة.
نعم، هذا يحتاج فقط أنه ما يكونش هناك فارق بين الجلسات.
طيب، أكيد أنه يكون في نساء كمان قدموا قضايا، والقضايا هذه بتخص الميراث مثلا، أشياء بتخص حقوقها العادية غير الأحوال الشخصية، فكيف كانت الآلية؟
طبعا بالنسبة للأكيد طالما أنه هناك نساء، ونحن في بداية الحلقة قلنا أنه في تحسن في لجوء النساء أو توافد النساء لدى المحاكم، أكيد النماذج نجحت وحققت نجاح.
نعم،
وأيوة، وكان عزز الكثير من النساء أنهم يلجأن إلى القضاء.
بيعزز الموضوع لأنه أساساً بيشوفوا تجارب ناجحة وكمان تجارب إيجابية.
أيوة أكيد.
طيب أستاذة اعتصام، في ظل تزايد القضايا الأسرية والاجتماعية طيب أستاذة اعتصام، في ظل تزايد القضايا الأسرية والاجتماعية، وجود الشرطة النسائية والقضاء النسائيات أمرا حيويا لضمان حقوق المرأة، كيف يمكن تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والأمنية لتسهيل وصول المرأة إلى العدالة؟
طبعا تعزيز التعاون، هناك فجوة بين القضاء والجهات الضبطية مع الأسف الشديد، وهو الموضوع تكاملي، والجهات الضبطية هي مهمتها لتنفيذ توجيهات القضاء بشكل مهني، لكن هناك فجوة، وأصبح كل واحد يلوم بالقصور الذي عليه لدى الآخر. لكن هذا ممكن نوجد حلول ومعالجات، هذا ممكن الدور تقوم فيه منظمات المجتمع المدني من خلال تقريب وجهات النظر، أنه يتم برضو توعية كل طرف ما هي مهامه، ثم عمل ورش يحضر فيها القضاء والجهات الضبطية، ووضع حلول ومعالجات مثل هذه القضايا، وممكن أنه يتم الخروج برؤية واضحة من خلال هذه الورش عندما يحضر الطرفين وكل منهم يفهم الآخر، لكن يسبقها توعية بمهام كل طرف من الأطراف وبالذات الجهات الضبطية.
يعني إذا المنظمات تدخلت في هذا النطاق وحاولت تعمل الكثير من الورش والتوعية، ممكن إنه الموضوع يكون حيوي أكثر.
أكيد، لأنه أعتقد إنه بهذا العمل بالذات ما بيقدرش على غير منظمات المجتمع المدني اللي هي تفعيل مثل هذه الورش والتدريبات وما إليه.
طيب أستاذ اعتصام، بعض الدراسات بتشير إلى أن تمكين النساء داخل النظام القضائي بيرفع من مستوى ثقة المجتمع بالعدالة وبيحفز النساء على رفع القضايا، كيف يمكن تشجيع النساء على مراجعة المحاكم والمطالبة بحقوقهن دون خوف أو إحباط؟
إحنا سبق وتحدثنا بأنه رفع الوعي، برضو وجود النساء هذا ممكن الموروث الثقافي الخاطئ، ممكن أنه برضو عندما يوجد نساء داخل المحاكم هذا بيعزز قلنا ثقة المجتمع بالمحاكم نفسها، وممكن أنه يكون في توافد كبير من النساء للجوء إلى المحاكم. كمان تعيين النساء لدى المحاكم يحتاج قلنا ضغط من منظمات المجتمع المدني، وكذلك ضغط من الأحزاب السياسية. مهم أنه المجتمع المدني والأحزاب السياسية يبدأوا كونوا الأحزاب السياسية هي أصلا مجتمع مدني، النقابات تبدأ تشتغل على هذا الأساس بتعيين النساء لدى المحاكم، هذا بيساعد النساء بشكل كبير للوصول لحقوقهم.
يعني بكل هذه الأشياء اللي ذكرتيها ممكن أنها تسهل بشكل أو بصورة أو بأخرى،
وبيحل عدد يعني بيحل تحديات وصعوبات برضو أخرى، ممكن إنه حتى لو كان في أي تطوير في أمل التقاضي، لكن في بيئة آمنة إني أوصل للقضاء، بالذات عندما يكونوا في نساء متواجدات بيكون في بيئة آمنة في ثقة حتى إذا كان هناك بعض الاختلالات القضائية موجودة.
نعم. طيب ختاما معك في هذه الحلقة أستاذة اعتصام، بنروح لفاصل قصير ونرجع نكمل معك آخر سؤال في حلقة اليوم. إذن مستمعنا الكرام، فاصل ونواصل. رجعنا لكم مرة أخرى مستمعين الكرام، ومكملين مع ضيفة الحلقة الأستاذة اعتصام. أستاذة اعتصام، رسالة أخيرة حابة تقدميها لكل المجتمع اللي بيسمعنا الآن، لكل النساء اللي بتسمعنا، وأيضا للناس اللي هم يعني بيهمهم الموضوع بشكل مباشر؟
طبعا بالنسبة للتوصيات لجوء النساء إلى القضاء، ممكن تعزيز الوعي مهم جدا لدى النساء والمجتمع، معنا برضو اللي هو تقديم برضو العمل على تقديم الدعم والمساعدة للنساء في القضايا القانونية، خلق بيئة آمنة للنساء في أروقة المحاكم، ومنها كما ذكرنا أثناء الحديث اللي هو تعيين نساء يعملنا في القسم الأحوال الشخصية، وكذلك ممكن نعتبر برضو اللي هو عمل تسقيفات بالإجراءات القانونية للنساء.
نعم.
نساء في القضايا.
هذه أهم التوصيات اللي ذكرتها أستاذة اعتصام، إن شاء الله بإذن الله أنه كل هذه التوصيات تكون مفيدة للكثير من الناس اللي بيستمعون لنا في هذه اللحظات. أستاذة اعتصام شكرا لك، وشكرا لوجودك معنا في حلقة اليوم، شاكرين تواجدك، وشكرا مرة أخرى من إذاعة رمز.
شكرا لك.
إذن كانت معنا الأستاذة اعتصام محمد طه، قائد محامية مدافعة عن حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك، إلى اللقاء. العدالة ليست مجرد حكم مكتوب، بل شعور بالإنصاف والكرامة. وفي رحلة البحث عن الحق، تستحق المرأة أن تجد في المحاكم أبواباً مفتوحة لا جدراناً من التعب والمعاناة. كانت هذه حلقتنا من برنامج نون القوة بعنوان النساء بين أروقة المحاكم، معاناة لا تروى، ضمن ملف المرأة اليمنية في المحاكم، التحديات والحقوق. شكراً لمتابعتكم، كنت وأنا معكم سعاد الخليدي من الإعداد والتقديم، من الإخراج هشام عيسى، ومن الإشراف العام هدى العطافي. نلقاكم في حلقات جديدة ومواضيع تخص المرأة اليمنية. كونوا دائماً بالقرب وعلى الموعد، إلى اللقاء.